هيجستراتوس، الحرس البيوتوريان، غريغور ماكغريغور، إدواردو دي فاليفيرنو، تشارلز بونزي، فيشينغ، سميشينغ، فيشينغ. مين دي الناس؟ إيش دي الأشياء؟ إيش عملوا؟ هل هم مشهورين؟ لإيش؟ ومتى؟ هل يهمنا الموضوع؟ أكيد يهمكم الموضوع. أهلاً وسهلاً. عالم البزنس عالم مثير، كبير، متغير، وله جوانب مختلفة. ولأنه موضوع يهمنا وطفشنا من التنظير والتكرار والفلسفة اللي ما وراها فائدة، صرت أدور الدروس والمفاهيم والطرق الجديدة والعبر من القديمة وتأثيرها على حياتنا اليوم وبكرة. أتناول أي شيء له صلة بعالم الأعمال من قريب أو بعيد. مقابلاتي مع المفيدين بس. بودكاست عالمي متجدد بنكهة محلية، وأهم شيء أهم شيء عملي وعربي. يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الردادي. الأسامي اللي ذكرتها لنصابين عالميين مشهورين عبر التاريخ، وشوية أساليب أو طرق جديدة للنصب ذكرتها في آخر الأسامي. قبل ما أبدأ أعطيكم قصص هذه الناس اللي جبت سيرتهم، خليني أقول لكم ليش أنا اخترت موضوع اليوم. الموضوع بكل بساطة أنه أنا حاسس في موجة نصب راح تحصل في السنوات الثلاثة القادمة لناس، والضحايا طبعا راح يكونوا ناس بسيطة، ناس ذكية، ناس متفتحة، ناس فاهمة، ومع هذا برضو راح تنصب عليهم. اليوم راح أغطي النصب، تاريخه، أنواعه، المبالغ، النصابين، ووسائل وطرق هذول النصابين. ومن ضمن هذول الناس النصابين راح أذكر واحد احتمال يكون أشهر اسم في عالم النصب، ولا زالت طريقة اللي استخدمها تستخدم اليوم بطرق مختلفة في النصب. في نفس الوقت راح أوضح المناطق أو القطاعات اللي غالبا راح يحصل فيها النصب في السنوات القادمة. طب إيش هي النصبة أو السكام بالإنجليزي؟ إيش تعريفها؟ هي بكل بساطة إنه شخص يحاول يضحك على إنسان آخر عشان يسرق من عنده أموال أو معلوماته الشخصية، يستفيد منها للحصول على أمواله أو أمور أخرى أو ممتلكاته. في الأخير هي نصبة. النصب طبعا والاحتيال أنواع وأشكال كثير، لكن اليوم أنا حركز في الأمور أو النصبات المالية، الفاينانشال فرود اللي بيحصل، الفاينانشال سكامز في العالم. الإحصائيات مع أنها ما هي واضحة ولا هي موثوقة 100%، لكن بيقولوا أنه تقريبا النصب اللي بيحصل وصل 1 تريليون دولار. أنا حاس أنه مبلغ مرة كبير، لكن خلينا يعني نقول المبلغ على أساس نبين أنه النصب اللي بيحصل ومبالغ مرة كبيرة، خاصة أنهم بيقولوا أنه 1 من كل 4 أشخاص بيتنصب عليه أو راح يتنصب عليه في السنوات القادمة، لأنه مبني على آخر 5 سنوات تقريبا الإحصائية هذه. اللي ضحك في الموضوع يقولوا أنه 7% فقط من الأشياء أو الناس اللي بيتنصب عليهم بيبلغوا عن النصبة اللي حصلت لهم، يا إما أنه المبلغ بسيط أو أنهم ما فيهم أو أنهم مكسوفين أو خجلانين. 7% تعتبر يعني نسبة مرة بسيطة، يعني ولا وصلت حتى 10% من الناس بيبلغوا عن النصب اللي حصل لهم والاحتيال. أشهر البلدان اللي مشهورة بالنصب بالترتيب، رقم 1 طبعا نيجيريا، كلنا فاكرين الخطابات اللي كنا نشوفها. تيجي بعدها في الترتيب الثاني الهند، بعدها فنزويلا، بعدها الصين، وبعد كذا شو اسمه ذا باكستان، رومانيا، ورقم 7 اللي هي الفلبين. طبعا احنا بنتكلم على بلدان انشهرت وتشوهت سمعتها للأسف بالنصب والاحتيال. نيجيريا انشهرت بالخطاب اللي ما في أحد ما جاله، أنه أنا أمير نيجيري، 40 مليون دولار حقتي محجوزة، كل اللي أبغاه منك 500 أو 1500 دولار تحول لي، هي راح أكافئك أول ما تتفك فلوسي وأحول لك 1,000,000 دولار. لا تنسى ترسل لي رقم حسابك، ترى ها أرسل رقم حسابك عشان لما نيجي نحول الفلوس يعني نكون جاهزين، وبسرعة بس بسرعة حول لي 3,500 دولار عشان أقدر أفك الكلام فاضي طبعا يعني. فالنصابين هذول نكبوا سمعة نيجيريا، نكبوا تجار نيجيريا. الآن حتى لو جاك تاجر نظيف من نيجيريا بتخاف، وهذه سمعة بلد، وهذا نوع من أنواع الرسك أو المخاطر اللي يعني الناس تنتبه لها. لكل عملية نصب وجهين أو جهتين، جهة بتنصب وجهة بيتنصب عليها، اللي هو الضحية أو المسكين أو إنسان الطماع اللي حاول إنه يتشطر ويستغل الوضع وسمع عن فرصة واتنصب عليه. ليش الناس يتنصب عليها؟ يا أما بيكونوا غير مبالين، ناس كبار في السن طيبين، ناس ما هم مثقفين، ناس سذج، ناس طماعين، ناس تبغى بسرعة تسوي ثراء سريع، ناس تبغى تتحدى الأنظمة وكل القوانين حقة الربح والأمور هذه. عندكم الناس اللي تعتقد أنها أذكى من غيرها، والأسباب كثيرة على فكرة. خلينا نبدأ في القصص حقة الناس اللي ذكرتهم في بداية البودكاست. أول واحد يعود ل300 قبل الميلاد، احنا بنتكلم على سنين مرة كثير ورا. هذا أول قضية أو أول حادثة نصب تم تسجيلها لشخص يوناني صاحب سفن. هو وصديقه اتفقوا أنهم ياخذوا قرض ويعملوا تأمين، وفي نفس الوقت ياخذوا السفينة في البحر يغرقوها، ياخذوا البضاعة ياخذوا الفلوس ويشردوا. اللي حصل لهم المساكين ما ضبطوا العمال اللي معاهم أو البحار اللي معاهم في السفينة، فالبحارة انتقموا منهم واكتشفوا الأمر حقهم إنهم يبغوا يغرقوا السفينة ويبغوا يغرقوهم، فساروا يطاردوهم في البحر. طاردوهم إلين ما غرق هيجا ستراتوس هذا في البحر، وانتهت عملية النصب حقته بالفشل. وكانت تقريبا أول عملية نصب تتسجل في التاريخ أو من العصر اليوناني. يعني أكيد في نصبات مرة كثير قبلها، بس هذه اللي تسجلت وإلى الآن بنتكلم فيها. يعني القصة حقة النصب الثانية تضحكني بصراحة، هي مو مرة أكثر شيء يضحك في الموضوع في القصص اللي حقوله، ولكنها تضحك. السنة كانت 193 بعد الميلاد، يعني قبل 1831 سنة تقريبا اليوم. النصبة اسمها سنة الخمسة الأباطرة أو الإمبرورز الخمسة، أوكي؟ ما أدري إذا الأباطرة هي الترجمة الصح، يعني أحس إن الأباطرة حقت بطرانين، الإمبراطورية الخمسة الإمبراطور الفايف إمبرورز. المهم هذه كانت عندهم كان حرس مسمينه الحرس البريتوري، the Praetorian guards. هذول كانوا أوفياء للإمبرور، يعني للقيصر أو الشخص اللي هو الحاكم في ذاك الوقت. طيب الحاكم كان اسمه بيرتيناس. للأسف الشديد قرروا في يوم من الأيام إنهم يغتالوا بيرتيناس هذا اللي هو الإمبرور حق روم. وهنا الحاجة اللي تضحكني، قرروا إنهم يعملوا مزاد على الدولة الرومانية، يبغوا يسووا مزاد. وفعلا عملوا المزاد، هذول الحراس الناس بتسمع لهم، وبدأت المزايدة. وجاكم واحد شحليل اسمه جوليانوس كسب المزاد مقابل 250 قطعة ذهب تعادل اليوم تقريبا 1,000,000,000 جنيه استرليني. هذا حسب حسبة المقال اللي أنا سمعتها وقريتها. فأشترى الروم واحد دخل مزاد أشترى الروم. طبعا هذول الناس الحراس باعوا حاجة ما يحقتهم، فبالتالي رفضوا العملية لهم حقونهم المسؤولين، واعتبروها نصبة مالية، وجوليانوس مسكين ما عمره صار امبرور حق روم. وهذا أدى إلى حرب أهلية في الروم، وكانت من قوة الحرب سموها سنة الخمسة الامبررز أو الأباطرة، يعني خمسة امبررز حصل فيهم انقلابات وإلى آخره. فهذه كانت النصبة الثانية أو الثالثة اللي اتكلم فيها اليوم. أيوة الثانية، لسه ما جينا للثالثة. وبعد 16 قرن عام 1821 هذه النصبة الثالثة، في نصبة اسمها الأمير الخيالي، The Imaginary Prince، نصبة الأمير الخيالي. هذا واحد المايسترو حق النصبة هذه اسمه الجنرال غريغور ماكغريغور من اسكتلندا طبعا، وكان عنده صولات وجولات وانتصارات في الحروب وغيره. فجأة قرر انه طبعا هو متزوج واحدة من الأثرياء عشان يكون إنسان معروف، أظنها ماتت. الاختصار القصة أنه اخترع قصة، طبعا هو كان يسافر لبلدان بعيدة ويوصل الأرجنتين وجنوب أمريكا وإلى آخره، رجع لهم وصار يحكي لهم قصة أنه هو سيطر على جزيرة اسمها بويارس أو بويايس، بويايس مش بويارس. وطبعا ألفها هو من عنده، لا في جزيرة اسمها كذا ولا شيء، وعمل عملة من عنده، صار يحول الجنيه الاسترليني للعملة حقة البويايس إلى آخره. يعني تخيلوا هذا الشخص، النصبة العبيطة في ذاك الوقت 1821، الناس ما كان عندهم أي وسيلة اتصال. طبعا بصراحة ما اهتميت من كثر القصة، ما هي تافهة، ما أدري إنه شرد ولا ما شرد، بس يعني حصلت له مشاكل، القصة كانت طويلة وطفشت. فتخيل واحد اخترع جزيرة واخترع عملة وصار يعمل تحويل، والناس وعدهم إنه أنا حعطيكم بيوت فخمة، فجوا المستثمرين الطماعين ودفعوا فلوسهم، وظنوا شرد بالفلوس أو شغلة زي كذا، يعني مبلغ ما هو ذاك الحجم. هذه النصبة الرابعة، نصبة اللوفر، اللوفر المتحف اللي في فرنسا، كان عام 1911. إدواردو دي فاليفيرنو هذا أرجنتيني قرر أنه يسرق الموناليزا، لوحة الموناليزا، عن طريق واحد من العاملين اللي في المتحف. ما كان الهدف عنده أنه يبغى يسرق اللوحة لنفسه ويبيعها، لا، يبغى ينتشر الخبر أنه اللوحة تم سرقتها. فإذا اللوحة موجودة في أي مكان في العالم. إيش سوى بعد كده؟ صار عنده رسامين فنانين يقلدوا اللوحة نفسها ويبيعها للناس اللي تشتري فنون مسروقة، الأندرغراوند هذول الكلتشر فيه موجودين طبعا إلى اليوم. وصار يبيع ويبيع ويبيع وكسب حاجة زي ما أدري والله مبلغ جيد، وما حد مسكه على فكرة، ومات عمره 81 سنة. الآن وصلنا لأهم وأشهر النصابين اللي أنعرفوا، ومن كثر ما هو معروف أصبح اسمه مربوط بنوعية النصبة اللي هو ابتكرها. يعني تخيل هذا قديش فرحان إنه هو سوى نصبة، وإلى اليوم هذا الناس تقول والله فلان كان نصاب، نصاب محترم. إلى الآن الناس تستخدم طريقته. عام 1920 تشارلز بونزي اشترى فاوتشرز، قسائم حقت بريد في بلده اللي هو لوغو في إيطاليا، واكتشف انه يقدر يسوي ربح 5% لو باعها في الخارج. 5% بعد فترة اكتشف انه قاعد يتعب على 5%، قال يا ولد 5% ايش يعني لو زدت 0؟ صار يوعد الناس انه المردود على هذه الطوابع للي يشتري الان 50%. يعني ايش حيحصل؟ 50% يعني عائد خرافي. فبدأ يوعد الناس، والمستثمرين جولوا جري، خذ فلوسنا يا ابن الحلال، تكفى أعطيني، تكفى هذه فلوسي كلها، بس أبغى 50% ربح. وفعلا كان يأخذ فلوسه ويعطيهم 50%، يعني مثلا واحد أعطاه له $1000 يعطيه له 500 عليها ربح. كان الناس اللي جولوا في البداية هم اللي كان يقدر يدفع لهم، يعني مثلا جاء ممدوح أعطاله 1000، انتظر شوية جاله خالد أخذ من خالد 1000، شال منه 500 وقال ممدوح تعال تفضل هذه أرباحك 50%. ممدوح فرح راح قال لأصحابه، أصحابه جو، فالناس اللي في الأول كلهم كانوا يأخذوا أرباحهم. خلينا نشرحها دي لأنه حنطول فيها شوية. إحنا بنتكلم الآن على البونزي سكيم أو نصبة البونزي حق تشارلز بونزي. طبعا لما زادوا الناس وكثروا عليه والمستثمرين طبعا بيتضاربوا عشان ياخذوا الاستثمار حقه، ما عاد صار يقدر يدفع للناس اللي جايين في الاخر. نعيدها على السريع، فلنفرض انه هو قال لفلان تعال 1000 دولار حرجع لك عليها 50% يعني 500، اقوم انا ادفع له 1000 والشخص الثاني اللي يجي يستثمر اخذ منه 500 دولار واعطيها لممدوح. زي ما قلت أنا مبسوط، أقوم أرجع يا أقول له أبغى أعيد استثمارها، أقوم أعطي له فلوسي 1500 كاملة أستثمرها عشان يديني عليها 50%، أو أروح أقول لناس ثانيين يجوا ويعطولهم 50%. كل شيء كان ممتاز إلين ما الناس زادوا والمبالغ زادت. يعني مو كل واحد حيجي بألف، في مستثمرين كبار حيجولوا بمية ألف، في ناس بمليون، فإيش حيسوي؟ من فين حيجيب لهم 500 ألف دولار؟ فهنا في الأخير اكتشف إنه هو ما هو قادر يسيطر على الوضع، فكسب 10 مليون دولار اللي هي تعادل اليوم ما أدري كم، لأنه أنت بتتكلم 1921، فقال يا عمي حلوين تعادل 154 مليون دولار في فلوس اليوم حسب التضخم إلى آخره، وأعطاها شردة محترمة. هذا كان اسمه شارلز بونزي، وتمت ولادة نصبة بونزي. طبعا عبر السنين احنا بنتكلم في آخر حتى 20 سنة 30 سنة، في نصبات مرة كثير حصلت، والله من 40 سنة كمان في 180 مليار دولار كانت حقت وورلد كوم، اللي هو السي اي او حقهم نفخ الميزانية حقتهم ب 11 مليار دولار. اوكي يعني حط عليها 11 مليار زيادة من عنده. اوكي السهم نزل من 64 دولار الى 1 دولار، المستثمرين خسروا 180 مليار دولار في العالم، وخسرت الشركة 30 ألف وظيفة. هذا كان وورلد كوم. نجي لبيرني مالدوف انفستمنت سيكوريتيز بونزي سكيم، يعني نصبته تحت بونزي. اوكي هذا الراجل حكموا عليه 150 سنة، هذا قدر يضحك على كل المستثمرين الكبار الفاهمين الشركات الضخمة الى اخره. يعني طبعا هو حكموا عليه 150 سنة، ولكنه قال يا عمي حلوا عني، ومات هو عمره 82 سنة في السجن. هذا يعني من ضمن الاشياء اللي عملها انه يقول لهم استثماراتكم بتجيب عائد كذا، عوائد مره كبيره، اكثر من وول ستريت، اكثر من صناديق الاستثمار، اكثر من اي شيء. وهو في الحقيقه ما كان بيستثمر ولا شيء، يعني اخر 12 سنه يقول لك ما استثمر ولا دولار، كل اللي بيسوي ياخذ فلوس من اكس ويعطيها الواي، واي انبسط يقوم يجيب زي، وهكذا. واستمر يعني لدرجه انه هو كذا اخذ له 20 مليار قال هذه حقتي. ففي الأخير اللي فهمناه إنهم قدروا يرجعوا يعني من أصل 20 مليار ولا شيء مبلغ، يعني الأرقام ما تحضرني الآن، لكن قدروا يرجعوا 80% من الأصول، يعني رجعوا 14.6 مليار دولار الحكومة الأمريكية للمستثمرين اللي كانوا حاطين فلوس مع مالدوف. وعلى فكرة يعني لا تعتقدوا انه بس مالدوف، يعني طبعا انتوا عندكم المورجج سيكوريتيز، عندكم اشياء مرة كثير ما ابغى في تفاصيلها لانه عندي هدف من البودكاست راح اوصل له الان، لكن تخيلوا انه بعد ازمة كوفيد امريكا حطت ميزانية 80 مليار دولار إلى اليوم الحكومة الأمريكية بتلاحق المجرمين اللي سرقوا المبالغ هذه. كل الشعب بدأ يقول أنا عندي مؤسسة، أنا عندي شركة ضررت، أنا ويأخذوا بالعشرين والمية والمئتين ألف دولار من هنا ومن هنا حوالين أمريكا بدون أي رقابة. فمين نتهم، الحكومة الأمريكية ولا الشعب اللي قاعد يحاول ينصب على الحكومة الأمريكية؟ فهذه قائم يعني لا زالت قائمة النصبة إلى اليوم هذا. طبعا أي مصرفي فيكم أو مستثمر فاهم بالسوق أو استثمر حتى أبسط المبالغ يعرف أنه في حاجة بالإنجليزي اسمها High Risk High Reward، مخاطر عالية تعطيك أرباح عالية، وكل ما قلت المخاطر كل ما قلت الأرباح، وفي أمور موزونة وفي أشياء ما لها مخاطر وإلى آخره. بحكم خبرتي في البنوك 15 سنة أنا فاهم الشغلات هذه. لكن خلينا أقول لكم، مو في عوائد مجنونة أو هاي ريسك، يعني الهاي ريسك يختلف، حتى يعني المخاطر العالية تختلف، في شيء مجنون هذا يسبب خسائر فادحة وما له أي يعني واضحة وضوح الشمس. أوكي، فإذا بعد ما تكلمنا في التاريخ حق النصبة وأساسها وإيش هي والدروس اللي أتمنى تكونوا تعلمتوها من القصص اللي تكلمنا فيها، خلينا نشوف إيش اللي ممكن نستفيد منه اليوم، وليش أنا جالس أتكلم في النصب والاحتيال في هذه الأيام بالذات. أول شيء، كل ما زادت المعلومات في الانترنت لا تعتقد أو تعتقدوا إنه بس إحنا اللي عندنا المعلومات، حتى النصابين عندهم المعلومات. فالمفروض إحنا نحدث معلوماتنا، وأنا دائما أتكلم عن الموضوع هذا، تحديث معلوماتنا سواء في الفاينانشلز أو في غيره. في نفس الوقت الاستثمار، نسأل الناس المختصين، نسأل المستشارين، نسأل الناس اللي لهم صلة بهذا المجال وعندهم سمعة كويسة. مو بس واحد فجأة طلع بيتكلم عن استثمارات نروح نجري له ونقول اوه والله بالله حكيني كم 30%، وانتوا عارفين انه اعلى عائد يمكن 5 ولا 6%. فلازم الانسان انتبه. إذا ما عندكم الأشخاص هذول أو تنكسفوا أو ما تعرفوا توصلوا لهم، يوتيوب، فكوا يوتيوب، ويعني بطلوا الأعذار اللي ما لها أي داعي. أسألوا أسئلة على السوشيال ميديا، أدخلوا الفورومز، أدخلوا المساحات، كل شيء أسألوا. لازم في نفس الوقت تعرفوا إيش هو متوسط الأرباح اللي بتجي من أنواع الاستثمارات المختلفة، إيش أعلى شيء وإيش هو الطبيعي على الاستثمارات المختلفة وإيش هو اللي غير طبيعي. ولما نجي نستثمر، نستثمر بمبلغ بسيط، نفهم الآلية، نفهم الطريقة، نشوف الأرباح حتى لو كانت 5 ريال ولا 5 جنيه اللي يكون. أنا قاعد أجرب بفلوسي، وأفضل تعليم يحصل لما نتعلم بفلوسنا، فتعلموا بمبلغ بسيط وبعدين روحوا المنطقة الغريقة في المسبح. وبعد ما تسووا الحركات هذه، أبغاكم تتخيلوا نفسكم لو كنتوا مكان النصابين هذول، وتتخيلوا إيش هي الثغرات اللي ممكن موجودة في المجتمع، كيف ممكن هذول النصابين يخترقوا الأشياء اللي إحنا معتبرينها آمنة، فين هي المناطق، مين هم أبسط ناس ممكن نضحك عليهم، مين الضحايا اللي ممكن يهاجموهم هذول النصابين المختلفين، ونأخذ الحذر. هل في صفات مشتركة بين النصابين في العالم، كل العالم، ما بتكلم العالم العربي، بتكلم كل العالم؟ طبعا فيه. أول حاجة، يظهروا فجأة. ثاني شيء، مرة صاحبك بشكل مستغرب، أنت متى تعرفني عشان تصاحبني فجأة تلاقي دخل حياتك ودنيتك فجأة كذا، ها، عنده معلومات مرة زيادة، وكل كلامه استثمار وكل كلامه معلومات. فجأة عندهم كاريزما عالية، يتكلموا يا إما ببطء شديد عشان يبين لك أنه ثقيل، وإيوة وأنا لا أنا فاهم، زي يقلد حقون الاستثمارات واللي آخره، أو يتكلم مرة بسرعة، مرة أنا ترى ما عندي وقت بسرعة، الله يخليك أسمعني، أفهمني ترى أنا ما عندي وقت، ترى في غيرك كثير. أوكي، ويتكلموا عن ناس ساعدوهم، يرموا أسامي كبيرة وانت تحلف بالله أنه تعرف أنه هو ما يعرفهم. أوكي، يضخموا الأرباح، يسهلوا الموضوع حق دخولها، يا عمي كلها 500 ألف، 500,000 يا عمي في عندنا ناس دفعوا 50 مليون، اثبت. طيب دائما تحس انهم بيتابعوكم سواء على السوشيال ميديا سواء في الحياة العامة، دائما تلاقوهم موجودين في الاماكن اللامعة، الاماكن الغالية، سياراتهم، ساعاتهم، براندات، لبسهم، كل شيء لامع فيهم. اوكي، هذه من علاماتهم، وخاصة الأيام هذه احتمال يكونوا ناس مشاهير في السوشيال ميديا، ناس بيغطوا مطاعم، ناس طباخين، ناس رواد أعمال. تسأل نفسك أحيانا رائد الأعمال ده اللي فاكك مشروع واثنين وثلاثة كيف موجود على السوشيال ميديا 24 ساعة؟ كيف طول الوقت مسافر؟ كيف مغطي كل المؤتمرات اللي في العالم حاصل، حتى اللي في المريخ حاضرها؟ متى بيداوم؟ متى بيفتح محله؟ متى حتى لو كان فيه في اليوم 48 ساعة ما يكفي. ومن الأشياء اللي لازم ننتبه لها في النصب إنه كل زمن له أدواته، ولكل مناخ اقتصادي الطرق حقة النصب اللي تحصل فيه. فأنت اللي بيختلف عليهم النصابين المعلومات والأدوات، وكلها موجودة وكلها بيسخروها لخدمة نصبتهم. اليوم احنا نعيش، نتنسم، ناكل، نطلب، نلبس من خلال الانترنت والتقنية. فتخيلوا 100% راح يكون في شغلات بتحصل في التقنية. أنا اليوم ما حقدر أدخل في تفاصيل الأمور التقنية، ولا أقول لكم حذكرها على السريع. يعني في أنا تكلمت في البداية عن فيشينج، سميشينج، وفيشينج. خلينا نتكلم عن فيشينج. فيشينج هو نوع من أنواع الهجوم السبراني. أوكي؟ الفكرة إنهم يخدعوا الضحايا، إنهم يضغطوا على لينك، رابط، وهذا الرابط يروح أو يجيك بالإيميل. okay؟ الرابط يودي الضحية لموقع شكله رسمي، شكله طبيعي، يعني تقريبا 99% نفس الموقع اللي انت المفروض تروحه. okay؟ بعد كده يبدأ يسألك عن اليوزر نيم، الباسورد، المعلومات البنكية، المعلومات الاجتماعية، البطاقة حقتك، كلها معلومات حساسة. المعلومات هذه كلها يأخذوها ويرسلوها للمجرمين حقون السايبر سيكوريتي أو الكريمينالز. بعد ما توصل لهم المعلومات هذه كلها يدخلوا على بياناتك وحساباتك وتودعها وتقول لها مع السلامة وتودعها كذا من بعيد، ويف اند سمايل. Okay. إيش يعني سميشينج؟ سميشينج هو نفس الفيشينج ولكن عن طريق الاس ام اس. فيطلبوا منك بسرعة تصرف، يعني لازم تتحرك اليوم، عندك 24 ساعة، أي شيء سريع سريع هذا تخاف منه. okay. ما في أي جهة تطلب منك أنك تتصرف بسرعة. okay. يأخذوا منك معلومات ضريبية، يقول لك في هدية خاصة لك، في ريفند، في استرجاع مبلغ لك، اللي يكون. فيشينج اللي هو بالفي، هذا نفس الشيء بس بالفويس، بالصوت، يجيك عن طريق فيسبوك ماسنجر، عن طريق الواتساب، يمثل انه هم شخصية اعتبارية، شخصية معروفة او جهة حكومية او غيرها، ويبغوا طبعا تفاصيل الكريدت كارد، الكروت الائتمانية اللي عندك وغيره. يعني هذا كانت اللي هي فيشينج، سميشينج، وفيشينج. ترى أول مرة أعرف أنه في حاجة اسمها سميشينج وفيشينج اليوم. فبالتالي يريت نبطل نضغط على أي لينك يجينا، أوه خليني أشوف، أوف فين فلوسي، ليش بتحصل سحوبات من بطاقتي، إيش ده، تنك 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 سحوبات وراء بعضها. طب ليه ضغط؟ لا تضغط، أعمل بلوك، قفل، بلغ، يعني ضروري جدا. يعني مو معقول، حتى كمان البنوك حتاخذ وقت وسنين احيانا عشان ترجع لك المبالغ، خاصة اذا انت اعطيت بياناتك الشخصية لجهة نصابة. اوكي طيب الان خلونا كده نتكلم بزنس ونتكلم عن البونزي سكيم أو عملية نصب البونزي اللي أنا تكلمت عنها والبيراميد الأهرام. في عندكم البونزي سكيم والبيراميد سكيم، يعني عملية نصب البونزي وعملية نصب الأهرام. آسف لأخوان المصريين ولكن هي على شكل الهرم، ما لها أي صلاح في الأهرامات المصرية. طيب، فهذه النصبتين الطريقتين تناسب أجواءنا وعالمنا الاقتصادي التقني اليوم، لذلك هي دي اللي راح تزيد بطرق مختلفة راح أتكلم عنها الآن. أول شيء نحاول نفصل بين البونزي والبيراميد. البونزي فقط يسأل الشخص اللي يبغى ينصب عليه لمبلغ محدد، يعني واحد شخص يروح لأول شخص يقول له اديني 100,000 أو 10,000 أو 5,000، خلاص انتهت العملية هنا. عملية النصب حقة الأهرامات البيراميد سكيم لا، يقول يجيبك وبعدين يقول لك أسمع، تبغى تسوي فلوس جيب لي أحمد، جيب لي جيب أصحابك، كل ما جبت شخص كل ما تكسب أكثر. في البونزي سكيم النصاب الرئيسي هو اللي يروح للمستثمرين ويجيبهم بنفسه. البيراميد لا، الناس اللي جو هم يروحوا يجيبوا ناس، يعني ما بتشوف الراس الكبيرة زي ما يقولوا. يعني البيراميد سكيم أو النصبة حقت البيراميد تفكرني بنصبة بطايق سوا في السعودية، والبونزي سكيم زي حقت مالدوف. مصادر الدخل الرئيسية في نصبة البونزي بتيجي من المستثمرين الجدد، مصادر الدخل في نصبة الأهرامات البيراميد بتجي من الأعضاء الجدد اللي تم تعيينهم من قبل الأعضاء الموجودين. البونزي يوعدك بعائد مرة كبير، البيراميد يوعدك بعوائد إذا تجيب ناس جدد حيجيك عوائد أنت كمستثمر. الطريقتين ما تقدر تستمر ومدتها بسيطة وتنفجر في وجه اللي سواها بعد فترة معينة، مبالغ معينة وعدد معين من الناس. سؤال احتمال خطر في بالكم، ليش أنا جالس أفك هذا الموضوع؟ ليش متضايق؟ ليش حاسس شيء بيحصل؟ أول شيء، الناس اليوم مدمنين سوشيال ميديا، راسنا ملصق في جوالاتنا، بنتابع انفلونسرز أو مشاهير. والمضحك في الموضوع، احنا عارفين، كلنا عارفين، ونحن بنشوف جزء، هم جزء معين من حياتهم هم بيورونا، هو ساعاتهم، ملابسهم، اكلهم، سفرهم، اللايف ستايل حقهم. اوكي، احنا بنشوفه، وفي ناس كثير ما هي قادرة تعتبر انه هذه وسيلة تسلية فقط، ان انا اتفرج على حياتهم مجرد لقافة. لا، في ناس يبغوا يكونوا زيهم، فأي مصادر دخل أو وسائل ربح سريعة حتكون بالنسبة لهم فرصة خطيرة. وهذا الشيء اللي هو إنه هم يبغوا يكونوا زي المشاهير أو يبغوا الحياة، يبغوا فلوس. أوكي، طبعا لها مشاكل كثير ما حدخل فيها السوشيال ميديا، ولكن بيحصل تنشن، يحصل ضغط عند الناس، للناس الطبيعية، يعني الناس اللي عندها دخل محترم، دخل معيشهم، دخل يقدر يخليه يشتري سيارة، يقدر يستأجر بيت، يقدر يشتري بيت. لكن لا، يبغوا أسرع، أبغى فلوس أكثر، أبغى فلوس أكثر اليوم، أبغى مصادر دخل مختلفة، أبغى أعيش أحسن من حياة هذا اللي في الساحات الاجتماعية. وفين المشكلة هنا؟ أن النصابين جالسين يتفرجوا وعارفين وبيدرسوا هذه الناس وبيشوفوا مين أضعف حلقة في هذول الناس، ويعرفوا إنه هذول الناس أهم حاجة عندهم بتحركهم الطمع والجشع والضغط النفسي. okay؟ فيبدأوا يحطوا التارجتس والأهداف قدام عيونهم ويبدأوا يرسموا خططهم بأشكال مختلفة جذابة تبين إنه هم ما هم نصابين. ولكم أن تتخيلوا العدد المهول من الضحايا اللي راح اختاروهم. الآن عندي بعض الأسئلة أبغى أسألها بشكل، والله لا رتبتها ولا شيء، لكن بعد ما تخلصوا الأسئلة حتفتح لكم عيونكم على أشياء كثير. إيش في بيزنس موجود حولكم أنتوا شايفينه جالس ينمو نمو غير طبيعي. إيش في بيزنس إيش ما كان جالس يتوسع بطريقة غير طبيعية؟ مين جالس يفتح فروع أكثر من وأسرع من الطبيعي، الوضع الطبيعي؟ أي بزنس يقدر يعمل أرباح ويولد نقود وفلوس لدرجة أنه يقدر يتوسع في كل مكان في البلد اللي أنتوا موجودين فيه وفي المدينة اللي أنتوا موجودين فيها، إلا إذا كان طبعا تشيلوا من هذه الأسئلة الناس اللي يعني مثلا أكل، عطور، ملابس، قهوة، مقاهي، فتنس، رياضة، اللي يكون إذا ما كان عندهم المصادر المالية، يعني عائلة ثرية أساسا ومعروفين بدون ذكر أسماء، أو عندهم استثمارات جيتهم من جهة مرة كبيرة، هذا يعتبر بالنسبة لكم البزنس اللي بينمو بالطريقة السريعة هذه علم أحمر، علامة حمراء، علامة خطرة تبعدوا عنها وتعرفوا أنه في شيء بطال رح يحصل لهذا البراند، يا أنه في نصب جالس يحصل جوته، يا أنه في غسل أموال، يا أنه في حاجة غلط قاعدين يسووها عشان يجمعوا الفلوس حقة الناس. أوكي؟ طيب هم لما يسووا الحركات هذه وانتشروا الانتشار السريع ايش بيسووا؟ بيعملوا حاجة اسمها جذب للمستثمرين اللي عندهم فلوس ويبغوا يشاركوهم على قولهم النجاح. انسان يشوف محل شاورما مثلا فك جديد، يزوره يلاقي والله عنده الزحمة المطلوبة لانه محل جديد، بعد 3 شهور في زحمة اكثر، بعد 4 شهور ما في زحمة، فين راحت الزحمة؟ فجأة ترجع تلاقي فيه طوابير وسيارات وتقول 4 شهور ما كان فيه، فكيف فجأة رجعوا؟ يعني إيش حصل؟ تكتشف إنه هم دافعين فلوس لناس يوقفوا طوابير بسياراتهم 50 ريال كل نفر الراس يوقفوا وخلاص عشان يبين للناس إنه زحمة على محلنا. بعدين تكتشف إنه بعد أقل من سنة في فرع ثاني تفك. بعدين تسأل يعني مين صاحب المشروع هذا اللي قاعد يفتح محلات بالسرعة دي؟ يقول لك والله هذا واحد جديد انفلونسر ما نعرفه بصراحة، اسم جديد من منطقة ثانية إلى آخره. فجأة تلاقي 10 فروع في أقل من 2 سنين، فجأة 30 فرع في أقل من 3 سنين. إيش النمو المهول اللي بيحصل في محل الشاورما هذا ولا البرجر ولا حتى القهوة اللي يخلي إنسان يفتح 30 فرع بالسرعة هذه؟ يعني هل يعقل إنه العالم بطلت تأكل كل أنواع الأكل وبس بتأكل شاورما ولا بس بتشرب من القهوة هذه، ومع هذا الخدمات حقتهم سيئة والناس بتشتكي أونلاين وما حد بيرد عليهم؟ فجأة تنعزم أو تنعزمي على محل من المحلات اللي بيفتح جديد لأنك تعرفي صاحبة المحل أو إلى آخره، ويقول لك إنه والله أنا دفعت 800,000 عشان أخذ الفرع هذا وأنا أحس إنه مشروع كويس، أدعي لي ويلا وهي ويعني وعلى فكرة لو تبغي ترى هم ممكن يساعدوك، ترى يبغوا بيتوسعوا، يعني احتمال أقدر أكلم لك المدير صاحب الشركة يعني ياخذ فلوسك، طبعا ما تقول له كذا، ياخذ فلوسك ويديكي فرع. يعني خلينا يا جماعة بالعقل كذا ناخذها، أكبر الفرانشايزات في العالم أخذت سنين وعقود من الزمن وإثبات نفسها وميزانياتها وأرباحها عشان تقرر إنها تسوي فرانشايز. وأقرب مثالين، واحد انترناشنال هو ماكدونالدز ومحلي هو البيك، بعد قديش هذول أعطوا فرانشايز لناس آخرين. أوكي؟ فتخيلوا الآن واحد سمع الكلام وقف البودكاست لأنه تنرفز مني أو هي عصبت مني، هذا ممدوح ما يبغى لنا الخير، ممدوح ما يبغى لنا، يبغى هو بس لنفسه، ليش يقعد يتكلم في الناس اللي بتعطينا فرانشايز؟ ليش اللي أنا ما بقول كذا، أنا بقول الناس اللي بالسرعة هذه المهولة الصاروخية. فالمهم يسمعوا الكلام يوقفوا سماع البودكاست ويطنشوني ويروحوا ويدفعوا المبلغ عشان ياخذوا فرانشايز، والنتيجة أخذوا فرانشايز، دفعوا القيمة وأخذوا محل. وفعلا أول شهور أرباح والشغل حلو وزباين وطوابير، بعد 3 شهور تختفي الناس وما عاد في أحد، وفين كيف الدراسة حقت الجدوى حقتهم؟ قالوا إنه في ضغط جامد علينا وبيسوولنا تسويق، لا عملوا تسويق لا بيسووا حاجة ولا بيزورونا في الفرع ولا هم مهتمين، بس جالسين يفتحوا فروع. فتتصلوا على اللي باعكم الفرنشايز يجيكم بيزي، أو إنه هو مسافر خارج البلد ويبلغكم إنه لما يرجع حيتصل عليكم. شهور تعدي ما في اتصالات، ما حد رد عليكم، ما في مبيعات، ما في مواد بتجيكم، في نقص، ما في خدمة، ما في نمو، أوكي. وإيش المشكلة؟ الإيجار قرب والإيجار مرة غالي في المكان اللي أنتم مختارينه. تبدأوا تتكلموا مع الناس الثانيين اللي آخذين نفس الفرانشايز ويقولوا لكم والله احنا ايوه بنعاني نفس المشاكل، طب ليه ما تكلمتوا؟ والله يا اخي ما يعني ما احنا مشغولين، ما احنا عارفين ايش نسوي. تبداوا تتوتروا، نفس الانسان هذا اللي اخذ الفرنشايز ويقرر انه يبيع او يخسر ويتخلص من المحل ويبدا ايش يدور على احد يشيل البيعه او الجمل بما حلى، الجمل بما حمل، اوكي. ترجعوا تراجعوا مع الايام الناس اللي باعوا لكم المشروع هذا. زمان الشخص هذا اللي انتوا اتعاملتوا معه كان موجود على الساحات الاجتماعية، يفتح مساحات عنده في كل مكان، يصور يومياته، يصور افتتاح الفروع، فجأة ما هو موجود له سنة ونص، وبعدين ما هو اكتف في ولا مكان، تسأل والله ما ندري فين، والله ما نعرف. تبدأ تجيكم وتزيد الاتصالات من ناس عندهم محلات ثانية، الآن يزيد عندكم الضغط، إيش تسووا؟ تكتشفوا إنه أنتوا اتنصب عليكم. طيب والعقود اللي وقعناها والمحلات اللي استأجرناها والوعود اللي وعدونا هي والشخصيات اللي تكلموا معانا وقابلونا وصورونا، كل هذه أشياء حلوة تكون عندكم، لكن كل هذه الأشياء ما حترجع لكم فلوسكم. فجأة بعد ما فكوا 100 فرع الراجل صاحب الفرانشايز يعلن إفلاسه. إيش تعملوا في هذه الحالة؟ تكتشفوا إنه أنتوا كنتوا ضحية لنصبة حقت أهرامات بيراميد سكيم، اللي حصلت إنه كل واحد اشترى بلغ الثاني. طبعا المبالغ اختلفت، ما هي مبالغ 1000 و2000، لا لا، هنا 800 ألف، 500 ألف، 1,000,000 ريال، اللي يكون 1,000,000 جنيه. الناس بدأت تقول للناس، بس انتوا ما كان بتجيكم نسبة، كانوا بيعطوكم تخفيضات على بضاعة أصلا خايسة وعلى إعلانات وعلى إلى آخره. إيش هي الأشياء أو الاستثمارات أو القطاعات اللي الواحد المفروض ينتبه مهما قالوا لكم قطاع حيوي، قطاع في توسع؟ انتبه، إذا تبي تستثمر استثمر، لكن انتبه واحذروا الجهات أو الناس أو الأفراد اللي ما هم معروفين، اللي فجأة طلعوا فجأة ظهروا في الساحة ويجوكم يبيعوا لكم محل مقهى أو برجر أو شاورما أو بيتزا أو دجاج مقلي، فرايد تشيكن، محلات فطور، محلات صحية، لونجات، كل هذه أشياء ممكن تتبخر زي البخور اللي تشوفوه قدامكم، أوكي؟ حتى كمان محلات الرياضة وإلى آخره، هذا هيكون فيه اهتمام شديد فيها. فالمفروض يعني أهم حاجة عندي اليوم في البودكاست، مو شرط تاخذوا كل الكلام اللي قلته، بس أتمنى إنه اليوم وإنتوا أو بكرة أو في الشهور القادمة وإنتوا ماشيين وبتشوفوا المشاريع، شوية حذر يكون، شوية أسئلة تزيد. يعني أهم حاجة عندي إنكم تبدأوا تفكروا وتنتبهوا للأشياء وتلاحظوا وتخلوا أذانيكم وأسمعوا إيش بينقال، إيش بيقولوا، إيش بيحصل، ترى هتسمعوا هتشوفوا. يعني أهم حاجة أنكم تبدأوا التفكير، تراقبوا، تنتبهوا، أسألوا قبل ما تأخذوا القفزة، استشيروا قبل ما تقرروا تدفعوا فلوسكم، توقفوا وراجعوا نفسكم قبل ما تعملوا الشغلة اللي تبوا تعملوها. لأنه ما أبغى أقول المثل اللي هو يقول لك دخول المدرئة مو زي خروجه، الله يعزكم. طيب انتهت حلقة اليوم، أعرف أني طولت شوية، أعطيتكم تاريخ النصب، أعطيتكم إيش المفاد وإيش المشهور منها وإيش اللي جالس يتكرر. أبحثوا بطريقتكم، أسألوني في تويتر، أكيد راح أعمل مساحة قريب نتكلم في الموضوع ونتناقش فيه. أهم شيء إنه نحذر من المخاطر اللي جاية، لأنه هي جاية. الحكومات والجهات المسؤولة أكيد بتسوي اللي تقدر عليه، لكن في الأخير فاكرين العبارة اللي تقول لك القانون لا يحمي المغفلين، وإن شاء الله ما فيكم أحد مغفل. شكرا لوقتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.